إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، نسأله سبحانه تبارك وتعالى حسن الختام، وأن يوفقنا وإياكم لما تقوم به مصالح الدنيا والدين. الحمد لله الذي هيأ لنا مثل هذه الفرص في الاجتماع بإخواننا في مثل هذه الدورات التي نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى دوامها وبقاءها ونفعها، كما أننا نشكر إدارة هذه الإقامة على أن أتاحت الفرص لإنشاء وإبرام مثل هذه اللقاءات التي تقربنا إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، تزيد من عزمنا في طاعة ربنا وتوحيده جل وعلا وملازمة السنة والابتعاد عن الشرك والجهالات والضلالات. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتقوى والصلاح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانه جل وعلا. ونشكر طلبة الحريصين على هذه المجهودات، أو الحريصين على هذا النفع للإخوان بمثل هذه الدورات، ونشكر لهم حرصهم على الاتصال بالمشايخ لنفع الإخوان، أحسن الله إليكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أيضا بفضله ومنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. الموضوع كما علمتم تعلق برسالة ترجمنا لصاحبها، وذكرنا وقفات سريعة حول المؤلف، فذكرنا المؤلف والمؤلف في محاضرة كانت تقدمت، أحسن الله إليكم. رسالة الشرك ومظاهره، وقد هذبها سعد الحصين حفظه الله تعالى فسماها تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. ولنا عليها وقفات وتعليقات كما قد علمتم أحسن الله إليكم. موضوع الرسالة هو موضوع سائر الأوقات والأزمان، وله الأهمية العظمى من حياتنا، ذلك لأنه لا يستقيم لعبد سير إلى الله رب العالمين إلا إذا استقام في توحيده وجانب الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. كان بإمكان هذه الرسالة أن تخرج بعنوان رسالة التوحيد. الإنسان إذا حقق ما أمره به سبحانه تبارك وتعالى من طاعة وعبادة وصرف صنوف العبادات لله رب العالمين، فإنه بذلك يكون موحدا. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد تمت هذه الإشارة في ترجمة المؤلف وبيان هذا المؤلف، أن الشيخ سماها بنقيض التوحيد، رسالة الشرك ومظاهره، ذلك لأنه لا يستقيم توحيد لعبد من العباد إلا إذا اجتث الشرك من كوامه نفسه وتبرأ منه وتبرأ من الكفر والكافرين. ذلك أحسن الله إليكم كما قال سبحانه جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يتم توحيد لأحد من الناس إلا بعد أن يبرأ من الشرك والمشركين. فلا يجتمع توحيد وشرك كفر وإيمان، بل لا بد أن يستقيم المرء على طاعة الله وعبادته ويبرأ من الشرك كيفما كان وحيثما كان ومن المشركين. فألف هذه الرسالة رحمه الله تعالى ونشرت كما قد علمتم من باب الخلاصة واستحضار هذه المعلومات حتى نستفيد إن شاء الله تعالى، نشرها عبر صحيفة البصائر، وكانت تخرج على عامة الناس فوجدوا بغيتهم وضالتهم، ذلك لأن هذه الرسائل إنما نشرت في حقبة من الزمن صار للشرك قرونا، وصارت هذه الشركيات والضلالات دين يدين الناس به رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، حتى إنهم لم يعلموا من التوحيد إلا وهو ممزوج بهذه الجهالات والضلالات، فكان إذا أنكرها منكر بادروا إلى القول أنه ينكر التوحيد وأنه من زمرة المعادين للنبي الحبيب وأنه وهابي ينتقص جناب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم. فخرجت هذه الرسائل عبر تلك المجلة المباركة وتلك الصحيفة أحسن الله إليكم، فكانت بارك الله فيكم درر يقرأها الناس، فاكتحلت أعينهم بمعرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله إلى الله رب العالمين، فاستنارت تلك القلوب وواصلت السير إلى الله رب العالمين عبر هذه الخطة التي رسمها علماء الجمعية في الانتصار للسنة وقمع البدعة. هي وقفات وتعليقات على هذه الرسالة، أي على التهذيب، فهو تهذيب طيب مبارك نجعل عليه إن شاء الله تعالى رؤوس أقلام، وتوزع عليكم إن شاء الله هذه الرسالة، العدد غير كافي، فنرجو من الإخوان أن يجعلوا الرسالة بين شخصين حتى إن شاء الله تعم الفائدة وننتفع، وإذا يسر الله عز وجل نحن نعين إخواننا إن شاء الله في اقتناء هذه الرسالة والانتفاع بما فيها من مضمون، ذلك لأننا أخبرنا وبينا أن الحديث عن التوحيد ومحاربة الشرك بالله عز وجل وأعظم قضية تتناول في كل وقت وحين، بل ما ينبغي للداعية إلى الله رب العالمين أن يبتعد عن بيان هذه القضايا والمسائل، ولا ينبغي للداعية إلى الله رب العالمين أن يفتر في يعني بيان هذا الحق المبين وإيصاله إلى الناس. ونذكر نكتة طيبة حصلت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقد اتصل به بعض طلابه فأخبروه أنهم يعني قد هضموا مسائل التوحيد، وأنهم بحمد الله رب العالمين صاروا يقتدرون من هذا العلم، صاروا بحمد الله رب العالمين يدركون أطرافه ومراميه، حتى إنهم لا يدركون أدق الشبهات التي يمكن ردها ودفعها. فجاءهم في يوم من الأيام فأخبرهم أن رجلا زنى بأمه، فأعظم الناس ذلك وتعالت لهم الصيحات، هذا يقول ملعون والآخر يقول كلام يشاكله ويماثله في إنكارهم لهذا المنكر العظيم. وجاءهم في مرة أخرى فقال رجل ابتنى بيتا فدبح دييكا على عتبة الباب دفعا لأذية الجن، فقالوا غفر الله له. انظر إلى تعامل هؤلاء الطلبة مع هذين الحادثتين أحسن الله إليك. إحدى هذين الحادثتين تعلقت بمخلوق، والأخرى تعلقت بحق الخالق جل وعلا سبحانه. فلما ذكر الزنا كون الرجل زنى بأمه ضج المجلس وحصل فيه الأمر العظيم، سب وشتم للفاعل لهذا هذه المعصية والمنكر العظيم. فلما ذكر حق الله رب العالمين سبحانه قالوا غفر الله له، مع أنه ينبغي لكل أحد أن ينكر هذا الشرك بالله رب العالمين أعظم من إنكاره أي منكر كان. ينبغي للقلوب أن تتفطر حين تسمع بمثل هذه الأحداث وبمثل هذه الضلالات والجهالات التي ينتهك فيها حق الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. فألف الشيخ هذه الرسالة ثم جمعت كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفتنا الأولى لعل الكتاب يوزع حتى يحصل الانتفاع إن شاء الله تبارك وتعالى، وقفتنا الأولى مع تلك الكلمة التي عنونت بها هذه الرسالة، وهي تقرير جمعية العلماء للرسالة، تقرير جمعية العلماء المسلمين لهذه الرسالة المباركة الكريمة بعد اجتماعهم ومدارستهم لفصول هذه الرسالة ومحتواها أحسن الله إليكم. قال الشيخ العربي التبسي رحمه الله تعالى أئمة الإسلام، قال المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اشتملت عليه رسالة الشرك ومظاهره لمؤلفها الأستاذ مبارك الميلي هو عين السنة، وأن هذه الرسالة تعد من الكتب المؤلفة في نشر السنة ورد البدع. ووقفتنا حول هذه الكلمة يعني هي الوقفة الأولى التي ينبغي أن يرعاها كل داعية إلى الله رب العالمين، أن تكون كلماته وأن تكون كتاباته وأن تكون حركاته وسكناته حول هذا المقصد العظيم، ألا هو إحياء من درس من السنة وقمع البدع والجهالات والضلالات التي تشوه بهرج هذا الإسلام، التي أرخت عليه الستائر أحسن الله إليكم حتى صار ذلك النور الذي ينبعث منه غامض بالنسبة لسائر الناس من العوام وطلبة العلم وغيرهم. إذن هذا المؤلف كان أساس وضعه نشر السنة وقمع البدعة وردها، فينبغي للعبد أن يقوم على إحياء السنن وإماتة البدع، ذلك لأنه ما ظهرت بدعة إلا وأميت فيما يقابلها من السنن سننا، ما ظهرت بدعة وظهر لها من القرون ما ظهر إلا وماتت سنة، فينبغي لقمع البدع ودحضها وإزالتها أن نحيي السنن في الناس، وأن تكون دعوتنا إليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الخير صلوات ربي وسلامه عليه. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.
احنا
انت اخبرتني وانا اخبرت القوم ان الرساله ستوزع عليهم، شايف هتوزع ان شاء الله الرساله عليهم ويقراها كل واحد ثلاثه ولا زوج، واحنا ان شاء الله تعالى نحاول ننزل نجيب معنا هذه الرساله حتى يعم نفع ان شاء الله. ايه الله خبرني، انا خبرتهم بتوزع الآن، قال لك ينبغي أن نكون على مستوى هذه الكلمة، جيب الرسالة والزح. الله يبارك فيك. احنا عندنا أيضا منها كمية نجيبها إن شاء الله تعالى وتوزع عليكم بإذن الله رب العالمين. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجعول أتباعه دليلا أو اتباعه دليلا على محبة المتبع لربه، وعلى آله الأخيار أصحابه الذين بلغوا عنه امتثالا لقوله بلغوا عني بلغوا عني أقواله وأعماله وأخلاقه. هذه مقدمة فيها الثناء على الله عز وجل سبحانه وذكر المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسله الله سبحانه بالهدى ودين الحق، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسالة رب العالمين التي لا يلحقها غموض ولا يلحقها دخل ولا يلحقها ولا تلحقها ظلمة، بل هي نور مبين. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فشريعة رب العالمين وهذا الوحي المنزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو بمثابة الروح للجسد، وهو بمثابة النور الذي ينفع صاحبه ساعة انتشار الظلام الحالك ليصل إلى الله رب العالمين في طريق معبد يوصله إلى ربه المتعال، في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: أما بعد، فإن الدعوة الإصلاحية التي يقوم بها دعاة الإصلاح في العالم الإسلامي عامة، وتقوم بها جمعية العلماء في القطر الجزائري خاصة، تتلخص في دعوة المسلمين، انتبه الآن، إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح. هذه الكلمة من الشيخ العربي تبسي تدل لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، أنهم يتبعون سلف هذه الأمة، دينهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. شيخ العربي التبسي يذكر لك ذلك لبيان أن منهجهم إنما هو امتداد لما كان عليه الأخيار من علماء الملة، أحسن الله إليك، فليسوا بدعا من الدعوات ولا بدعا من الأقوال والأعمال، بل هم امتداد إلى ما كان عليه السلف الأولون. وانظر إلى الدقة في استعمال هذه الكلمات، يقول العلم دون العمل، لا، العلم والعمل بماذا؟ بجهالات وضلالات، بعلم الكلام وفلسفة الإغريق ومنطق اليونان، لا، بل بالكتاب والسنة. وهذه الدعوة يدعيها كل أحد. إذا جئت إلى الرافضي الخبيث لقال لك أنا على الكتاب والسنة، ولو جئت إلى سائر المنحرفين لقالوا دعوتنا دعوة إلى الكتاب والسنة. لكن إذا أردت الفيصل في هذه القضية لبيان ما كان عليه سلف هذه الأمة، قل على سبيل ما على سبيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أي كتاب وسنة على فهم سلفنا من الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم القويم. إذن هذا الكلام يوافق قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، ألا وهو أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تكون على منهاج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقوله وتطبيق ما هم عليه، أي اليوم، من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح. فينبغي لنا من مشاكلة الأولين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع الحنيف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيله، بل ما من خير إلا أمر به، وما من شر إلا حذر منه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخذ الصحابة الكرام هذا النور المبين وجعلوه في الناس ينشرونه ويطبقونه أحسن الله إليكم، مماثلة ومشاكلة لما كانت عليه دعوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل يسعنا إلا ما وسع أولئك؟ ينبغي أن تكون أعمالنا، أقوالنا، تصرفاتنا، عقائدنا على ما كانت عليه عقيدة سلفنا الصالح، أن يكون منهاجنا على ما كان عليه منهاج سلف هذه الأمة، أن تكون عبادتنا على ما كانت عليه عبادة السلف الصالح، وهكذا أحسن الله إليك. إذن دعوة علماء الجمعية كانت في سبيل قيادة الأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بذلك عز القوم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. انظر إلى هذه الكلمة، فهي من ذهب، قال كنا أذلة، أعزنا الله بماذا؟ بالمال والجاه والسلطان، أعزنا الله بالوجاهة، أعزنا الله بقوة في الأجسام، لا أبدا، أعزنا الله ببعثة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه جل وعلا. ثم يقول: فما وافقه عددناه من دين الله، فعملنا به واعتبرنا القائم به، أحسن الله إليك، واعتبرنا القائم به قائما بدين الله، وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين الله، ولا علينا في من أحدثه أو عمل به. إذن تقرير لقاعدة أخرى من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، ألا وهي أن الابتداع في الدين مذموم ممقوت، وأن الأصل فيه الاتباع لا الابتداع. القاعدة الأولى مبناها على لزوم منهج الصحابة الكرام، والقاعدة الثانية مبناها على الاتباع دون الابتداع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولهذا يقول ربنا المتعال في محكم تنزيله كما سيذكر هو نفسه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أئمتنا الأعلام شموس الزمان قالوا رحمات الله عليهم لو أن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع أو من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لكان واضحا بالنسبة إلينا ملازمة ما جاءت به رسالة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلماذا ذكر سبحانه جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن الدين إنما ينبغي أن يفهم على ما كان عليه الصحابة الكرام، ولهذا ضل من اعتمد غير منهاجهم وكان على غير طريقتهم في بيان معالم هذا الدين أحسن الله إليه. إذن القاعدة الثانية التي جاء بيانها في هذه الرسالة العطرة والتي تبين لك ذلك الامتداد بين ما كان عليه أهل الإصلاح من علماء الجمعية وما كان عليه سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا ذكرت بعض أخطائهم فلكل جواد كما يقولون أحسن الله إليك، وجل من لا يخطئ، والغرض إنما كان إصابة الحق وملازمته، فإذا انحرف بهم فهمهم لتلك القضايا والمسائل فإنما ينبغي أن نعرف لهم أقدارهم ولا نتتبع لهم الزلات والسقطات أحسن الله إليك. ذلك لأن الأئمة والعلماء فضلهم على الأمة عظيم. قال وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة، المقصود ليس من هذه الاختراعات والابتكارات، وإنما المقصود ما تعلق بدين الله رب العالمين، أي مما ورثه النبي لصحبه الكرام، ومما توارثه الصحابة عن نبيهم الأمين، ومما نقلوه من دين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين الله، نعم ولا علينا في من أحدثه أو عمل به كائنا من كان أحسن الله إليه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا وأن النصارى افترقوا وأن أهل الإسلام سيفترقون كما افترق اليهود والنصارى. قالوا ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وانظر إلى وجهة الصحابة في سؤالهم عن هذه الطائفة ليكونوا من أهلها إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم. وهل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا أبدا، بل أشار إلى دينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قائلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأنه يأتي الرجل فيقول العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة، فيعمد إلى آيات يتأولها، ويعمد إلى أحاديث يقول ببطلانها لأنها تفيد أخبار الآحاد، بينما ديننا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام من دين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم، وما سكت فقال وأصحابي، ليبين لك بارك الله فيك أن هذه السفينة التي توصل إلى الله رب العالمين هي سفينة السنة، وأن أعظم الراكبين لهذه السفينة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت سفينة ليس على متنها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تركبها. ولهذا لما ناظر ابن عباس الخوارج قال وليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله. ولهذا لما جاء عبد الله بن مسعود إلى أولئك الذين اجتمعوا في المسجد حلقا حلقا يذكرون الله تعالى سبحانه قال هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، أي ليس فيكم واحد من أصحابه. ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد، أو مفتتح باب ضلال أحسن الله إليك. ما الذي أنكره عليهم مسعود؟ هل أنكر عليهم مسألة تعلقت بالعقيدة؟ لا أبدا، أنكر عليهم وسيلة لم تكن معروفة معهودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو موسى الأشعري قال: لم أرى إلا الخير، يعني جماعات جماعات يذكرون الله تعالى. فجاء ابن مسعود لينكر عليهم هذه الوسيلة في وصولهم إلى غاية التعبد لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الوسيلة ألا وهي الاجتماع بصوت واحد يعدون ذلك بالحصى، أنكرها عليهم وبالغ في الإنكار، فغيرها من المحدثات والبدع أولى بالإنكار أحسن الله إليكم، بخاصة فيما تعلق بعقيدة التوحيد. قال: فالدين حجة على كل أحد، وليس عمل أحد حجة على الدين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: ولا تفتأ جمعية العلماء داعية إلى ما أمر الله أن يدعى إليه من دينه من اتباع نبيه وإحياء سنته، انظر، وإماتة ما أحدثه المحدثون بأي الوسائل؟ قال: تدريسا وكتابة في الصحف ومذاكرة في كل مجلس حسن فيه الكلام عن نشر السنن. إذن هذا الكلام أيضا وهي مقدمة إن شئت لهذا الكتاب، تحوي أيضا قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، ألا وهي أحسن الله إليك أنهم يقدمون ما قدمه الله ورسوله ويؤخرون ما أخره الله ورسوله. قاعدة ينبغي لكل واحد منا أن يتأملها. الدعوة إلى التوحيد هي أعظم القضايا وأولى المسائل بالتقديم، وينبغي لكل واحد منا أحسن الله إليكم أن ينظر إلى هذا المنهاج العظيم الذي كانوا عليه أحسن الله إليكم. نقدم ماذا؟ انظر إلى الاستدمار الغاشم الذي بذل جهده في محاولة سلخ هذه الأمة الجزائرية من ثوابتها، في تجريدها من إسلامها ومن لغتها ومن وطنيتها، فأشاع الجهالات وأشاع الأمية في هذه الأمة. فما هو الأولى بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل أثناء معالجته لما ذكر؟ هل هو الاشتغال بالسياسة؟ هل هو الاشتغال بقتال المستثمر الغاشم والأمة تطوف حول القبور والأضرحة وتتوسل بالصالحين؟ ما هو أولى الأولويات بالنسبة للدعاة إلى الله رب العالمين؟ قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها إلى ما نرسمه لها وأن نبلغ من نفوسنا إلى أقصى غايات التأثير عليها. فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإني أريد إيصالك إليها، نعم، يجد منها ما لا يجده من يقول: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها وهذا يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا ما اخترنا كما ذكرنا وبينا. نعم، قال اخترناه بإذن الله رب العالمين، وإن له لماضون وعلى الله متوكلون، أي سبحانه تبارك وتعالى. إذن بين الشيخ عبد الحميد بن باديس أن أول ما ينبغي أن يقدم وأول ما ينبغي أن تدعى إليه الأمة دعوتها إلى توحيد الباري جل وعلا واجتثاث الشرك من كوامن جسد هذه الأمة، ودفع تلك الدعوات من أولئك المبطلين الذين لطالما أحسن الله إليكم كانوا يتعيشون مما تنفقه العامة تعطيه للسدنة وتدفعه للقبور أحسن الله إليكم. وهؤلاء خدموا المستدمرين كما سيأتي بيانه إن شاء الله من كلمات الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى. إذن من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة، أول ما يدعون إليه الكتاب والسنة، فيقدمون الدعوة إلى الكتاب والسنة على غيرها أحسن الله إليكم، وإن كان اشتغالهم ببيان هذا الدين ذلك الاشتغال. ومن قواعدهم أيضا أنهم يعتقدون وجوب لزوم المنهاج النبوي في الدعوة والإصلاح، وانظر إلى قوله أحسن الله إليك، نعم، من اتباع نبيه وإحياء سنته وإماتة ما أحدثه المحدثون. هذا يدلك على قاعدة مستمرة أيضا عند أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة، أنهم يقولون بوجوب لزوم المنهج الأحمدي أحسن الله إليك، لا يرون في ذلك يعني التخيير، كأن الواحد مخير في لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لزوم منهج غيره، بل كل الخير في اتباع من سلف، أي الذين كان قدوتهم النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال حتى عمت دعوة جمعية العلماء وبلغ صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب، وأصبحت دعوتها معروفة في القطر كله ولها أنصار ودعاة. إذن بفضل هذا التماسك وبفضل هذا الاجتماع وبفضل هذا الاجتهاد في الكتابة في المجلات ودعوة الناس عبر تلك المجالس التي يجهر فيها هؤلاء بالخير العظيم في الدعوة إلى التوحيد وما جاءت به رسالة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى نشرت هذه السنة في الناس وصارت رقعة البدع الشركية وغيرها تتقلص أحسن الله إليك. قال ولاقت وقد لاقت دعوتها في المجتمعات الإسلامية أكبر نجاح ونالت أبهر فوز، إذ يستطيع العارف بالأمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها هم الآن أنصار جمعية العلماء ومن المنتمين إليها والمتبرئين من أعدائها، بل نستطيع أن نقول ولا نخشى مفندا إنه لم يرفض جمع دعوة الجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائر يضر بها العمل بالدين الحق ويهد بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في المسلمين في العصور التي بلي فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا هداية إسلامية ربانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الكلمات خلاصتها أحسن الله إليك أن الدعوة الحقة بإذن الله رب العالمين ستلقى رواجا وتلقى قبولا أحسن الله إليك، والناس يقبلون عليها لما فيها من صفاء. الرجل لا يدعو الناس إلى فلسفة ومنطق لا تدركه العامة، بل يدعوهم إلى قال الله قال الرسول، والناس عامة الناس لها ميلان ميل إلى الكتاب والسنة، فإذا قال العالم قال الله أقبل الناس إلى لزوم ما قال الله، إذا قال أقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزم الناس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشرت السنة في الناس، قلت وضاقت وتقلصت رقعة البدع الشركية وغيرها، أحسن الله إليك. فبين رحمه الله تعالى عبر هذه الكلمة أن هؤلاء ما نالوا قيمة في مجتمعاتهم إلا عبر ادعاء هذه الزعامة المرتكزة أساسا على عوائد وجهالات وضلالات، عوائد وجهالات وضلالات. ولهذا ينقل غير واحد من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصدنة خدمة الأضرحة والقبور، هؤلاء لجأوا إلى حيلة يحتالوا بها على عامة الناس، فقالوا بعد أن بنوا ضريحا وقبة وجعلوا تلك الستائر نعم والسرج على هذه القبور، قالوا هؤلاء لهم كرامات وهؤلاء لهم يعني دالة في المجتمع، وهؤلاء أطلق الله تعالى أيديهم في بحار ملكه، يتصرفون بإذن الله كيف ما شاءوا، وهي شبهة كل طرقي منحرف عن جادة الصواب. والناس إذ يأتون إلى تلك القباب المرفوعة انظر إليهم يقولون هذا ما رفع قبره ولا جعلت عليه هذه الستائر إلا لأنه ولي صالح، ثم لما يسمع تلك القصص عن أولئك المدفونين يزداد انبهارا بحال أولئك، ثم يدعو أولئك من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نقل أحد طلبة العلم أن أحد المغاربة أو من ابتلوا بهذه العقائد الشركية مر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بتلك الحنفيات التي عليها قباب هكذا مزينة، قال هذه قبة من؟ هي مجرد حنفية يسقي الناس منها الماء، قال هذه قبة من؟ يظن أن وليا صالحا مدفون هنالك، أحسن الله إليك. إذن كيف لقيت هذه الضلالات رواجا عند عامة الناس؟ إنه بذلك التزويق والتنميق، أحسن الله إليك، وخداع العامة. وسيأتي عن الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى لما سمع بتلك القصة الناقل لها، ناقل لهذه القصة ضال منحرف يقص على عامة الناس يبين لهم أن فلان من الأولياء والصالحين ركب في سفينة فتلاطمت أمواج البحار، نعم، وأوشك الناس على الغرق وأيقنوا الهلاك،
كم العبارة،
وأيقن الناس الهلاك، فأخذ ذلك الزاهد عندهم يدعو الله تعالى داخل غرفة السفينة، وهم يدعون الله تعالى خارج هذه السفينة، فخرج إليهم قال ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا ندعو الله تعالى بدعاء الموحدين، قال لأجل هذا لم تجاب دعوتكم. ثم أرشدهم إلى أنه ينبغي لهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال، وهو يتوجه إلى الله رب العالمين فيجيبهم سبحانه تبارك وتعالى، أي الواسطة، تلك الواسطة التي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أثبتها كفر. الواسطة واسطتان، واسطة من أنكرها كفر، وواسطة من أثبتها كفر. الواسطة التي من أنكرها كفر هي واسطة الرسول بين الناس ورب العالمين في بيان دعوة الحق، فلا يتصور تعبد إلا على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور تعبد إلا على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول واسطة بين الخلق والخالق في بيان هذه الشريعة. الواسطة الثانية والتي من أثبتها كفر، وهي أن تجعل بينك وبين الله في دعائه وعبادته شخص من الأشخاص ولو كان النبي الأحمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله رب العالمين، وهذا تكذيب للكتاب والسنة. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن هنا نبين أحسن الله إليكم ما صار إليه أمر هؤلاء. قال دخل غرفته وهم يدعون باسمه وهو يدعو الله تعالى، فابتلي هؤلاء بأن تلك المصيبة ذهبت وزالت، فشكر الله هذا الرجل البدعي المشرك، شكر الله تعالى على أنه سبحانه جل وعلا يعني هداه لإدراك الصواب في هذه المسألة. والله عز وجل سبحانه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هؤلاء ظلوا على الشرك، فلما ركبوا في السفينة وهاجت الأمواج وتلاطمت رجعوا إلى الله رب العالمين سبحانه، فدعوه من خالص قلوبهم فأجابهم سبحانه. هذا يبين لمريديه أنه ساعة الاضطرار ينبغي أن نرجع إلى من؟ إلى علام الغيوب؟ قال لا، ينبغي أن تسأل الله بي وهو يدعو الله تبارك وتعالى سبحانه. ولهذا لما جاء علماء الجبعية قلت كما نقل ابن باديس رحمه الله لم يشتغلوا بالسياسة ومصادمة الفرنسيين، بل اشتغلوا بمسألة مهمة جدا ألا وهي رد الناس إلى العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهاجه القويم وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. رد الناس إلى ماذا؟ إلى دين الله الحق. فإذا صار الناس يوحدون الله تعالى في عباداتهم لله رب العالمين يخلصون في ذلك، صار بإمكانهم مجابهة الفرنسيين والمستدمرين وإخراجهم من هذه الديار. ألا ترى أحسن الله إليك لما جاءت فرنسا واحتلت ديارنا، جعلوا دراسة لهذا المجتمع من أين تؤكل الكتف، فأدركوا أن هذا الشعب وأن الناس يسهل خداعهم بمثل هذه الطراهات، فجعلوا يغرسون قبابا وأضرحة في طرقهم، أماكن خالية ليس فيها أحد، يجعلون فيها قبة وضريح. صور أنت في يوم الأيام ترى قل سبحان الله لم يكن يعني عهدي بهذا المكان أنه فيه قبة وضريح، ثم يقول والله ما وجدت هذه القبة إلا وفيه عبد صالح، فيساكن ذلك الضريح ويجتمع الناس ويعظمون ذلك المقبور ولو كان حمارا ولو كان ديكا ولو كان خنزيرا، كما نقل عن كثير منهم في هذه البلاد الشاسعة غير بلادنا. أحسن الله إليك، يؤذن ونكمل إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الشيخ عبد البسي في هذا التقرير جمعية علماء المسلمين لهذه الرسالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتفق عليه. هذا الحديث من أعظم تلك الأحاديث في بيان أن الناس أصناف ثلاثة، كما بين علي بن أبي طالب في وصيته لكميل بن زياد قال الناس ثلاثة: فعالم رباني متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. نعم لم يستضيئوا بنور العلم، قال ولم يلجأوا إلى ركن ركين أو إلى ركن وثيق. هذه الوصية من علي بن أبي طالب لكميل بن زياد تبين معنى هذا الحديث. الناس ثلاثة: فعالم رباني لا يخشى عليه. من حيث ماذا؟ من حيث أنه يلزم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. نعم قد
يغيب عن فهمه لمسألة من المسائل التي كانوا عليها، لكن لا يخشى عليه الانحراف عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب علم على سبيل نجاته، سبيله أنه يريد الحق ويطلب هذا الحق من أهله، أحسن الله إليكم، أعلم الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع الذي ينتفع به. قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق. ثم ذكر الفريق الثالث، والفريق الثالث هو على شقين: الناعق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رؤساء جهال، وأتباع هؤلاء الذين ينخدعون لمجرد كلمات قيلت ولمجرد كلمات نسجت، همج الرعاع أتباع كل ناعق. ولهذا اليوم أنت ترى، أحسن الله إليك، أنه إذا تكلم الرجل في السياسة أصغى الناس إليه، بل إذا جهر وصدع بمخالفته لأمريكا واليهود عظمه الناس، ولو كان شيعيا يكفر أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيد أنه إذا ظل الرجل يزرع عقيدة الخير في الناس ويحذرهم من مغبة الاستعجال في مثل هذه القضايا والمسائل، صاروا يقولون: علماء حيض نفاس. وهؤلاء ما زالوا يعني الناس في واد والأمة في واد، وهؤلاء ما زالوا يتكلمون عن قضايا يعني ملئت الكتب بها، أحسن الله إليكم. هذا مما يبينه هذا الحديث النبوي العظيم، قوله: ورؤساء جهال أتباع أو رؤساء جهال، قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وإذا بلغت هذه الدعوة الصالحة وانتشرت وقبلها المسلمون وعدوها نعمة من الله عليهم، كان تأليف رسالة جامعة في أهم النقط التي يدخل منها ليل البدع على نور السنن، من أوجب الواجبات على حملة السنن وعلى أعضاء جمعية العلماء، إذ دعاة الإصلاح اليوم في حاجة ماسة إلى رسالة في هذا الموضوع جامعة لأدلة هذه المسائل، ناقلة للآيات أو الأحاديث في كل نقطة من النقط التي تتناولها الرسالة المقترحة المرغوب في تأليفها، لتكون حجة للمستيقنين وهداية للمسترشدين وسيفا مسلة على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من المتعيشين بهذه البدع والعوائد الضالة، ورحم الله علماء الجمعية. انظر إلى هذه القوة في مصادمة البدع وفي مصادمة أهلها، أحسن الله لك، قوة ما بعدها قوة، لا يعطون الدنية في هذه القضايا والمسائل، بل يرون الجهر بها ونشرها في الناس والدفاع عن قضايا التوحيد ونقد الشرك واجتثاثه من هذه الأمة بالوسائل الشرعية، أحسن الله إليك، على الرغم من الدفاع المستميت الذي لقيته يعني هذه الدعوة المباركة من أولئك الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رؤساء جهال. قال: فنهض إلى القيام بهذه أو بهذا الفرض الكفائي الأستاذ المحقق مؤرخ الجزائر شيخ مبارك الميلي أمين مالي جمعية العلماء، وجمع رسالة تحت عنوان رسالة الشرك ومظاهره، خدم بها الإسلام ونصر بها السنة وقاوم بها العوائد الضالة الخرافات المفسدة للعقول، فرحمه الله تعالى، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، ووفقنا الله وإياكم للعمل بمضمونها ولإحياء من درس من معالمها، نعم، حماية لرسالة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن عقيدة التوحيد، أحسن الله إليكم. وغرض هذه الرسالة أو وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة الجمعية فتصفحها واستقصى مسائلها، فإذا هي رسالة تعد، انتبه، من أولويات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع، تقربها عين السنة والسنيين، وينشرح لها صدور المؤمنين، وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإسلام والمسلمين من جهنة المسلمين ومن أحمرة المستدمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم، فيتخذون هذه البدع التي ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا، يخدرون بها عقول الجماهير، وإذا تخدرت العقول وأصبحت تروج عليها الأوهام وجدت الأجواء التي يروجها غلاة المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو دنيويين يغشون أممهم ويتاجرون فيها. لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمات تدلك دلالة واضحة على رعاية علماء الجمعية لهذه القضية الأساس ولهذه القضية الجوهر، فرحم الله تعالى علماء الإسلام وكتب الله لهم سبحانه تبارك وتعالى المنازل في الجنان وجعلهم مع المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي قالها تدل على قاعدة أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة، وهو أنه أول ما يدعون إليه التوحيد، فلا تنجح دعوة ولا تصلح عبادة إلا به، أحسن الله إليكم. قلت في القاعدة المتقدمة أنهم يقدمون الأولويات، فيقدمون ما قدمه الله ويؤخرون ما أخره رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى في سياجها العام. الآن في السياج الخاص يرون أن أول واجب على العبيد هو معرفة الله سبحانه تبارك وتعالى بالتوحيد، أحسن الله إليك، فيبينون هذه القضية وهذه المسألة بأتم بيان، ويحذرون من الشرك وغوائله ووسائله بأتم بيان، أحسن الله إليكم. قال ونتيم هذه الكلمة: وإن المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة، ويوافق مؤلفها على ما فيها، ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها، فإنه العمل بالدين، والله وحده يضاعف المحسنين إحسانهم، والحمد لله رب العالمين. ارتكزنا على هذه المقدمة لأنها مقدمة مفيدة تدل دلالة واضحة على عقيدة علماء الجمعية. لماذا؟ لأن هذا تقرير جمعية العلماء، أي كلهم اصطلحوا على هذا، وكلهم أجمعوا على مضامين هذه الرسالة، وهذه الكلمات اشتملت على قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى منهج سلف هذه الأمة، تدلك دلالة واضحة على هذه الصلة بين علماء الجمعية وعلماء سلف هذه الأمة. وسيأتي أيضا ساعة ذكر محمد بن عبد الوهاب عند ذكره له رحمه الله بيان ما ذكره الشيخ عبد الحميد بن باديس حول ابن تيمية رحمه الله، وما ذكره الشيخ البشير الإبراهيمي حول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحم الله أئمة الإسلام، وما بينه أيضا وذكره الشيخ أحمد حماني في كتابه بين السنة والبدعة. هذا الكتاب الذي طبع ثم لم يطبع إلى يومنا هذا وساعتنا هذه، وهو كتاب نفيس في بيان ما كان عليه جمعية العلماء من انتصار للسنة وخدمتها ورد البدع على أهلها، أحسن الله إليكم. سماه صاحبه بين السنة والبدعة في محاولة السطو على الإمام عبد الحميد بن باديس، ذلك لأن أهل الطرقية أحبوا قتله فأرسلوا إليه، أي إلى قسنطينة، من يقتله، فسلمه الله عز وجل. ومن الكرامات الحاصلة له أنه كان يدرس تفسير آية مباركة من كتاب الله، وهي قوله سبحانه: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهو وليهم وهو عند هذه الآية. فخرج إذ برجلين اجتمع عليه يحاولان ضربه بالموسى والعصا، وقد كان من الأعراب، قد كان الشيخ عبد الحميد بن باديس من أهل الحضر، فكان ينزل بهم السلم ويصعد يزعزعهم ينادي، فجاء الناس وأنقذوه من إذاية المؤذين أحسن الله إليكم. أسأل الله تعالى سبحانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. قال الأخ في قوله تعالى في الدين حجة على كل أحد وليس عمل أحد حجة على الدين، هل يمكن أن نقول بأن هذه المقولة مستمدة من قاعدة الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال؟ نعم نعم بارك الله فيك. ذلك لأن قد يأتي الإنسان فيظهر لك صلاحا وتدينا وعلما وموافقة لما كان عليه سلف هذه الأمة من دين، والغرض من ذلك تضليل العامة وجمع الناس حوله، ثم إذا رأى أن مخططه قد تم في الأمة أظهر تلك الجهالات يخرجها رسالة الرسالة ساعة إذ نقول هذا فلان العالم زكاه فلان، لا أبدا، بل نقول الدين هذا حج على كل أحد وليس كل أحد حج على هذا الدين أحسن الله إليه. ونحن نعرف الحق نعم قبل معرفتنا، أو بالحق يعرف الناس وليس بالناس يعرف الحق أحسن الله إليكم. ونضرب لهذا مثالا في بيان هذه الجهالات والضلالات ثم نختم إن شاء الله تعالى. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحلاج، والحلاج كان من رؤوس أهل الجهالة والضلالة، فدبر مكيدة مع أحد مريديه، قال التلميذ نتاعه روح للمكان الفلاني القرية الفلانية البعيدة تظاهر انتبه تظاهر لهم بالصلاح حتى إذا أحبوك تمارض أظهر المرض، فإذا عجز الأطباء عن شفائك فقل لهم إني رأيت شيخا هذه ملامحه نعم هذه سمته هذه أماراته سيأتي في اليوم الفلاني وأنا آتي بحلة وهذا اللباس. فخالط الناس يساعد المحتاج يزور المريض عبادة قيام لليل صيام بالنهار ينزل مجالس العلم والذكر، فحصل أن الناس تأثروا بمكارم أخلاقه وما كان عليه من سمت وهدي أحسن الله عليكم فأحبوه، فأظهر المرض صار لا يبصر يدعي وآلام في بطنه لا تفارقه، وجاءوا بالأطباء فعجز الأطباء عن مداواته. في يوم من الأيام لتمام مخططه قال سيأتي من المكان الفلاني، رأيت فيما يرى النائم رجل يأتي من مكان فلاني هذا لباسه وذلك يعني تلك حلته، فرأيت أن الشفاء على يديه فجاءوا إليه وانتظروه، فإذا برجل تلك ملامحه وتلك يعني سماته، فجاءوا به إلى هذا المريض قال فبصق بين عينيه فأصبح يبصر كما كان، ووضع يده على موضع الآلام في بطنه ودعا الله تعالى فشفي، قام كأن لم يكن به وجع، فعظم الناس ذلك الرجل، فجاءوا إلى الحلاج بأموال طائلة، رأوا الكرامة على يديه، جاءوه بأموال طائلة فقال أما أنا فليس لي حاجة إلى دنياكم، انظر إلى تعمية وتضليل، فليس لي حاجة إلى دنياكم، وأما هذا فلعل له إخوان وأصدقاء وأحباب يعطيهم من هذا المال، فأعطوا ذلك المريد وذهب الحلاج إلى شأنه ينتظر صاحبه أن يأتيه بتلك الأموال، فلما جاء المريد اقتسموا المال نصين أحسن الله إليكم. إذن هذا ما أردنا بيانه، عبد الرحمن بن ملجم كذلك كان ممن يقرأ في مسجد الكوفة، بل زكاه عمر بن الخطاب وكان هو قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلا يقول القائل والله زكاه عمر، نقول لما كان على الخير يظهر خيرا شهدنا له بذلك، لما جاء بغير ما كان عليه الأولون من منهاج وتدين قتل علي بن أبي طالب، قتل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رجل بدعي وافق منزل مذهب الخوارج. أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. لعل هذا نتركه إن شاء الله تعالى فيما يأتي بإذن الله رب العالمين. واحد ذكرنا بقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في دعوة الناس إلى منهاج سلف هذه الأمة، مما ذكر يلا فضل لزوم أي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللزوم يساوي الوجوب إن شاء الله تعالى. تفضل ربي يحفظه، سأل لنا ولكم التوفيق والسلام. قاعدة أخرى أصبرت أن شوي حاولوا صدق أعطيك رسالة من عندي إن شاء الله. اتباع للابتداع ما شاء الله، هذه قاعدة من قواعد السنة والجماعة في دعوة الناس إلى منهاج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، أن دينهم يرتكز على الاتباع إلى الابتداع، فكل محدثة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أحسن الله إليكم. وخير قال قائلهم كل الخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هي جت هكذا مرتبة لأن الرسالة الأخيرة طويلة شوية وعريضة، لعلها آخر أحنا نسأل سؤال آخر. اذكرنا بارك الله فيكم باللي الواسطة واسطتان. صل تالي سألتك علي، خليني نشوف أحد آخر. لا لا زيد 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 الواسطة واسطتان. حبيت الجو؟ إيه حاول حاول.
هي حرام
يعني واسطة واسطة إثباتها كفر والأخرى إنكارها كفر، وش هي؟
هي إذا كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يجب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عليه من حق الله عز وجل.
مش معنى الواسطة راك مليح، لكن مش معنى الواسطة؟
الواسطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أتانا بالله عز وجل،
فلا نتعبد الله عز وجل إلا على ضوء ما جاء به، لا نحيد عنه قيد أنملة. أحسنت. والواسطة الثانية التي من أثبتها كفر
أننا لا أننا لا نجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا غيره
ولا غيره حتى ولو كان
رسول. إيه فاش واسطة في هذه غاية ما كان عليه أهل الإشراك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لئن سألتهم يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء أيضا يقولوا بل نحن أحقر من أن ندعو الله تعالى فيجيبنا. وهؤلاء الأموات منهم النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده، هؤلاء أطلق الله أيديهم في بحار ملكه، نحن ما نعتقد أنهم أرباب، هذا الذي يساوي الشرك، هذا سيأتي إن شاء الله. يقولوا بل إحنا ما نقول ما يقولوا بل الرسول هو رب العالمين، لا هذا شرك، لكننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الله تعالى يده في بحار ملكه، يتصرف في ملك الله كيف ما شاء، لهم مكانة ومنزلة ودان عند الله عز وجل، ونحن أحقر من أن ندعو الله فيجيبنا فندعو هؤلاء الأموات. وتأملوا يا رعاكم الله إلى هذا الفساد العظيم. وهذه هي الوصفة التي من أنكرها كفر. كبرت شوية الحالة هذه، تفضل. والرسالة الآن توزع عليكم، هي محاضرة في العلم ومنزلته في تزكية النفوس أو دوره في تزكية النفوس، الشيخ عبد الرزاق البدر إن شاء الله تعالى.
هات التي حاضر بها في جامعة قسنطينة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر. هذه القواعد أنا أتعمد ذكر هذه القواعد لتدركوا أولا قيمة ما كانت عليه دعوة جمعية العلماء وموافقة لما كان عليه سلف هذه الأمة، أيضا لتقيد وتسجل إن شاء الله تعالى. كان في نيتي أن أسأل عند تمام يعني جولة مع هذا الكتاب أن تستحضر هذه القواعد وتذكر، وأنا إن شاء الله تعالى أرتب عليها هدية بإذن الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا معصيته. اللهم وفقنا للزوم السنة وأن نكون مع على ما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم أغث قلوبنا باتباع سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نموت ونحن على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين ولا منحرفين. اللهم جنبنا معصيتك، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تب علينا يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأحيي الكلمة إلى آخر المقدمة.